إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 26، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث مخرج في الصحيحين. هذا الحديث يدل على فوائد عظيمة، وإن كان له ارتباط بالحديث السابق، حديث أبي ذر ذهب أهل الدثور بالأجور، من حيث تعدد الأعمال الصالحة وسعة مفهوم العمل الصالح في الإسلام، ولكن هذا دل على أمور أخرى نعرض لها إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي العظام أو نوع من العظام، وقيل إنها العظام المتعلقة بالأصابع، السلامة العظام التي في أطراف أصابع اليدين تسمى سلامة، وكذلك الرجلين، وقيل إن سلامة جمع وقيل مفرد، والمقصود من ذلك أن نعمة الله عز وجل على عبده في بدنه نعمة عظيمة، فالإشارة إلى السلامة إشارة إلى ما يشتمل عليه هذا البدن من نعم. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الإنسان شيء عجيب، ونعم الله على عبده في بدنه شيء أيضا لا يحصى، فضلا عن النعم الأخرى التي خارج البدن، لكن نعم البدن لا تحصى أبدا مهما كان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني أن هذه النعم المتعلقة بالعظام المتعلقة بالمفاصل المتعلقة بحركة الإنسان عليه فيها صدقة، وفي بعض الروايات أن الإنسان يتكون من 360 مفصل أو 360 عظم، ووردت روايات بأعداد غير ذلك، قيل 600 وقيل 250 في أشياء ألفاظ قد لا يكون المراد منها الحصر، وإنما المراد منها التنبيه على ما يشتمل عليه بدن الإنسان من نعم. وهذا حقيقة جدير بأن يقف الإنسان عنده في كل وقت وفي كل حين. فنعمة الصحة ونعمة العافية، وهي التي تتمثل بالبدن، الصحة والعافية تتعلق بالبدن، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الإنسان في غفلة لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه إلا حينما يفقدها، وهذا يدل على عظم غفلته. أنت لو حصل لك حادث مثلا فتعطل منك جارحة، تعطلت يد أو جزء من يد أو رجل أو شيء من عروقك، انتقض عليك، لا تدرك أنك كنت في نعمة عظيمة وفي حال من الهدوء وفي حال من الراحة، تسرح وتمرح، ما تعرف هذا، حتى نسأل الله سلامة تفقده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقانا. ولهذا قيل العافية هي الملك الخفي، العافية هي الملك الخفي. ولهذا حق على المسلم العاقل أن يتبصر في ذلك تبصرا دقيقا. ولهذا يروى عن بعض السلف أنه رأى سائلا يبدي حاجة فقل إنه محتاج، فقال له بكم تبيع سمعك؟ أتبيعه بمئة ألف؟ قال لا. قال أتبيع بصرك بمئة ألف؟ قال لا. ولا زال يعدد النعم والحواس. فقال أنت عندك مئين من الألوف وتقول أنت محتاج؟ مقصوده طبعا التذكير، وهذا معروف. لو قيل لك يؤخذ عين أو إحدى عينيك بكم تقبل أن يدفع لك؟ لو دفع لك الملايين ما قابلت، والله سبحانه وتعالى حفظها لك، فلماذا لا تشكرها وتعرف نعم الله عز وجل عليك فيها قبل أن تفقدها؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة الإدراك والوعي، نعمة المشي، نعمة الحركة. لو أن الإنسان أصيب بشلل في بدنه أو بعض بدنه، أو كما تلاحظون من خاصة من الأمراض التي فشت نسأل الله السلامة، الجلطة، لا بد أن بعضكم أو أكثر الحاضرين يعرفون هذا الحال. حينما يبتلى إنسان تراه صحيحا مستقيما متكامل العافية يذهب ويجيء، ثم يبتلى بهذا البلاء فإذا هو كالجثة الهامدة، قد يكون بصره محفوظا، يقلب بصره ولا يتكلم وليس به حراك، بل لعله أحيانا في بعض نظراته للناس تظهر الدموع من عينيه. بينما كان نشيطا ممتلئا حركة وحيوية وذو بطش شديد وذو أفكار وممتد في هذه الدنيا يسبح سبحا طويلا ويخطط، فجاءه هذا البلاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحق على المسلم العاقل ألا يغفل عن هذه النعم، ونشكر الله عز وجل على هذه النعم، بل إنه لا يستطيع شكرها، لو أراد شكرها فإنه لا يستطيع شكرها. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته قبل من عباده أدنى حالات الشكر، فالله سبحانه وتعالى أعطانا من فضله ومن قدره وطلب منا قدرنا، لا نستطيع أن نكافئ الله عز وجل ولا أن نشكره مهما عملنا. لو عبدت الله عز وجل طول حياتك لم تذنب ذنبا ولم تقترف خطيئة ثم لقيت ربك، فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمته، لن تدخل الجنة بعملك مهما كان. وتعرف قصة العابد الذي يروى فيه أنه عبد الله 500 عام في جبل في بحر أو جزيرة في بحر، فيروى أن الله عز وجل قال له أدخلوا الجنة برحمتي، فقال يا ربي بعملي 500 سنة ما أذنبت ذنبا، فقال ائت بعبدي، فجيء بعمله فقال زنوه بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة ليس فيها ذنب واحد. فمهما عملت مهما قدمت مهما أظهرت من مظاهر الشكر لن تستطيع أن تشكر نعم الله عز وجل ولن تحصيها، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، أن وفقكم للشكر، أن وفقكم للعمل الصالح، كل ذلك بتوفيق الله، بل الشكر نعمة. فكيف تستطيع أن تشكر ربك وأن تحصي ما دام أن وفقك للشكر؟ هذا نعمة. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله قبل من عباده لأنه أعلم بضعفهم، ولهذا يروى أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وأنا لا أحسن نعمك؟ قال قد شكرتني، يعني مجرد اعترافك بنعم الله عز وجل ويقينك بعجزك عن الشكر هذا من فضل الله كافي. لكن هذا غالبا لا يكون، ولا تصل إلى هذه الحالة إلا فعلا إذا كنت قد حاسبت نفسك وقد وقفت موقفا صادقا مع هذه النعم التي لا تستطيع إحصائها. ولهذا كما سنرى في هذا الحديث وأمثاله أن أعمالك التي تقدمها، أعمالك الخيرة، هذه صدقة. صدقة بمعنى أن كل ما أنتجته بعملك وأعمالك تبتغي بذلك وجه الله، هذا نوع من الشكر. أمر بمعروف، ذهاب إلى المسجد، إماطة الأذى عن الطريق، إعانة الضال وإعانة العاجز، وهداية الأعمى وهداية الأبكم، والنطق عن العاجز، والسعي الأرملة والمسكين واليتيم، وسائر الأعمال الصالحة كلها صدقات. فإذا ما استشعرت نعم الله عز وجل عليك وعملت هذه الأعمال ابتغاء رضوان الله عز وجل، حينئذ هذه أنواع من الشكر يقبلها الله عز وجل منك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذن لا تستطيع أن تكافئ نعم الله ولا أن تقوم بشكرها حق الشكر، ولكن يكفي منك أن تعترف بالعجز، وأن تعترف أن نعم الله لا تحصى، وأن تسعى
بما تستطيع من استخدام بدنك في طاعة الله عز وجل، فإنه ليس شكرا حقيقيا للنعم إلا بأن تصرفها من رضاة الله فقط. الشكر الحقيقي أن تصرف النعمة في مرضاة الله. وانظر هذه الكلمة، حاسب نفسك أمام هذه الكلمة، حقيقة الشكر نعمة الله أن تصرفها في مرضاة الله. نعمة سمع، نعمة بصر، نعمة يد، نعمة رجل، نعمة فرج، نعمة شهوة، نعمة بطن، سائر أنواع النعم حقيقة شكرها أن تصرفها في مرضاة الله، وكفرها هو أن تصرفها في مساخط الله عز وجل. وهذا ميزان ضعه أمام عينيك وأصبع عينيك وعليك الحساب. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا وتقصيرنا، ولا نستطيع ما فعلنا أن نكافئ نعم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الروايات: ويجزئ ذلك أو عن ذلك ركعتين أو ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. وهذا من فضل الله، لأن الوقع الصلاة والركعتان فيها حركة البدن كله والكلام كل سلامة، يعني أعصابك، يعني أعصابك وعظامك ومفاصلك تحركت صلاة لله عز وجل، فكان هذا نوع من الشكر. ولهذا يوم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عن صدقة، أو في بعض الروايات 360 مفصل، قالوا يا رسول الله هذا شديد ومن يطيق ذلك؟ فقال بكل تسبيحة صدقة، كل تليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، تسعى بشدة ساقيك تغيث الملهوف، بشدة ذراعيك تعين الضعيف، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وترشد الضال، أنواع كثيرة من الخير تميط الأذى، صور كثيرة من الأعمال، هذه كلها نوع من الصدقات ونوع من الموافاة لهذه النعم. وقل مثل ذلك في حقوق المسلم: تشميت العاطس، رد السلام، اتباع الجنازة، إجابة الدعوة، الصلاة على الميت إلى آخره، صلة الرحم، بر الوالدين، أنواع من المعروف والإحسان وأشكال من العمل الصالح لا تنتهي. فإذا ما اجتهدت في أن تؤدي ما تستطيع هذا، ولو حاولت أن تحصي لوجدت أنها أشياء كثيرة، لو حاولت أن تحصي لوجدت أنها أشياء كثيرة. فإذا كان بكل تسبيحة صدقة، وإذا أتيت بمئة تسبيحة 100 صدقة، ومئة تهليلة، ومئة تحميدة، ومئة تكبيرة إلى آخره. فالألفاظ، قراءة القرآن، الأذكار، الإحسان بصوره، حقوق المسلم بأشكالها، حقوق الأقارب، صلة الأرحام، كل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه تغطي هذه الأشياء. وكما قلنا لا تغطي، لكنها فضل من الله. ولا نفس الشكر نعمة. إذا كان قيامك بالشكر نعمة من الله عز وجل أن وفقك للشكر، إذن القضية لا تنتهي. يلزم كما يقول الأصوليون، يلزم على المناطق، يلزم على هذا التسلسل، النعمة شكر والشكر نعمة والنعمة وهكذا، كل شكر نعمة ما تنتهي، وفعلا لا تنتهي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي أن كل جزء من أجزائك وكل حركة من حركاتك، حركات مفاصلك، لأن هذا دليل على تمام النعمة وعلى تكامل العافية وعلى استيفاء الصحة، فعليك بهذا صدقة، بمعنى عليك أن تستشعر نعم الله عز وجل عليك خاصة في بدنك، فتؤدي شكر هذه النعم وأنت لا تحصيها ولكن تجتهد. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني عليك كل يوم عليك من هذه السلمة صدقة. كل هذه ظرف، كل يوم تطلع فيه الشمس، ولهذه بعض الروايات كل يوم، بمعنى أنه عليك كل يوم في كل سلامة صدقة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الأعمال الصالحة مما يغطي هذا النعمة العظيمة، فقال: تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين الاثنين بمعنى اذا تشاجرا، واصلاح ذات البين من افضل الاعمال. اصلاح ذات البين والعدل بين الاثنين من افضل الاعمال. ومع الاسف ان الناس يقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، الاصلاح بين الناس وتقريب الشقة والفجوة بينهم، وبخاصة غالبا لا تكون هذه الا بين اكثر ما تكون بين الناس الذين يعيشون مع بعض، اما ان يكون اقارب، واما ان يكون جيران، واما ان يكون اهل حي واحد، غالبا هم او زملاء في عمل او في مكتب او في شركة او في عمل حر او غير ذلك، غالبا لا يختلف الناس الا اذا كانوا متقاربين ويعيشون مع بعض، اما بحكم العمل او بحكم القرابة او بحكم الزمالة او باي انواع من الصلات. ومع الاسف ان الناس يقصرون في هذا تقصيرا عجيبا، بينما هذا من افضل العمل. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، يعني من احاديثهم، لأن الإنسان مدني بطبعه، والإنسان يعيش مع الناس، ولا يكاد يوجد إنسان يعيش وحده، وإنما الإنسان يأنس ببني جنسه ويأنس مع إخوانه ويحب أن يجلس معهم. ولو الإنسان حبس عن الناس لضاق حاله وضاق صدره، ولهذا تجد يخرج من بيته ويخرج إلى منتديات الناس ومجتمعاتهم، وهذا أمر طبيعي وجبلي، ولا يلام على الإنسان ما دام أنه حافظ نفسه وحافظ جوارحه على نحو ما أمر به الشرع. وإلا كثير من المجالس هذه فيها مناجاة وفيها حديث وفيها لغط وفيها لغو، ولهذا قال: لا خير في كثير من نجواه. وأكثر ما يحصل بين هذا الشجار وخلاف وتطاول، فحق على من عرف مثل ذلك او حضر مثل ذلك ان يسعى في الاصلاح. تعدل بين اثنين، وهذا شيء جانب مهم جدا، ولو لاحظت ان اكثر مشكلات المسلمين وابتلاءاتهم ومصائبهم هو بسبب هذه النزاعات، نزاعات فردية، نزاعات جماعية، نزاعات طائفية، نزاعات أحزاب، نزاعات فئات. مع الأسف إذا لم يوجد مصلحون مربون أفاضل عقلاء، فإن الأمور تتسع والشقة تكبر كما هو معلوم. ولهذا كان الإصلاح بين الناس والعدل بين الناس من أعظم الأمور. ولو أن أهل الخير، وبخاصة مع الأسف فيما يلحظ في الوقت الحاضر في بعض أوساط العلماء وأوساط الدعاة وأوساط المربين، بينهم نزاعات شديدة كما تلاحظون، حق على العقلاء وحق على العلماء وحق على الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يسعوا قدر ما يستطيعون في تقريب الشقة. تقريب الشقة ليس بالضرورة يعني أن تقنع الناس برأي واحد، هذا قد يكون من المتعذر في كل الأحوال، إنما أن تسعى في الإصلاح. الإصلاح قد يترتب عليه تنازل، قد يترتب عليه سكوت، قد يترتب عليه إقناع كل واحد أن ولو تمسك برأيه، لكن قضية الصدور لا علاقة بها، تبقى الصدور نظيفة وتبقى نقية، ليست مليئة بغل ولا حقد ولا حسد. أما حمل الناس على رأي واحد أو قول واحد في بعض الأحيان قد تسمى متعذر، لا تستطيع أن تجبر الناس، إنما الذي تستطيعه إذا كنت عاقلا واجتهدت وصدقت نيتك أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإرادة الإصلاح مهمة، والصدق في التدخل مهم. فلو أن أهل العلم والفضل والعقل والخلق والتربية تدخلوا في هذه القضايا واجتهدوا في الإصلاح وكانت نواياهم حسنة، فإن هذا يقرب كثيرا من شقاق الخلاف، وهذا من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها خاصة كما قلت الدعاة العلماء، وهذا قد يكون الأمر فيه ليس بجيد، لا تحس أن هناك جهودا تبذل في سبيل جمع الكلمة بين الفرقاء إلا على قدر معين، ومع الأسف فعلا أنه قد يجدون تصلب من هذه الفرق المتنازعة والمتناحرة المختلفة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يسعى في الإصلاح، لأن مهمتك السعي ومهمتك فعلا أن تجد. ولهذا غالبا الموفق والذي يريد الإصلاح بالفعل غالبا يكون محبوب من الطرفين، أما إذا كان ذا هوى أو صاحب ميول فهذا غالبا قد يتسبب في, 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 في الفساد أكثر من الإصلاح. المقصود أن هذا الباب طرقه ضعيف، فينبغي أن نتواصى بإحيائه على النحو الذي أمر به الإسلام. ويكفيك فضلا وتنويها واهتماما من هذا الدين بهذا الباب أنه جعل للغارم في إصلاح ذات البين حقا في الزكاة ولو كان غنيا. ما معنى ذلك؟ يعني أن أحيانا بعض جهود الإصلاح قد تستدعي دفع مال في سبيل أن تصلح بين شخصين أو فئتين أو طائفتين، يحتاج إلى قد يكون سالت بينهما دماء أو حصلت خسارات، أو بعض أمور قضايا قد تكون بسبب كتابات أو نحو ذلك، كما يقال حقوق تأليف أو نحو ذلك، فحصل بذل مالي وأراد أحدهما أحد الطرفين أو بعضهما أو كلاهما أراد تعويضا، فجاء هذا المحسن أو جاءت هذه الفئة فدفعت من مالها، وقد يكلفها ذلك عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو أكثر. فالذي يدفع مثل هذه الأموال لإصلاح ذات البين من ماله ولو كان غنيا الشرع جعل له حقا في الزكاة، تنويها بفضله واعترافا بهذا العمل النبي الذي قام به، فيعطى ولو كان غنيا. وهل بعد هذا التشجيع من الزكاة غير الشيء الذي غير الزكاة زكاة، مع أنها مصاريفه محدودة، لكن هذا من أهم مصاريفه والغارمين سواء لنفسي أو لإصلاح ذات البين. وغرضنا الكلام عن إصلاح ذات البين، فمن بذل مالا من ماله الخاص في سبيل أن يصلح بين الناس فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، تقدير لنبله وشهامته وكرمه، لأنه مثل هذه النفوس الكريمة وهذه النفوس الباذلة تحتاج إلى من يقف معها، خاصة إذا علمت أن بعض الناس موفقون، بعض الناس يحسن الدخول في الإصلاح، وإذا دخل في الإصلاح نجح، وبعض الناس لا يحسن يريد أن يصلح فيفسد، قد ينقل كلاما غير لائق أو ينقل أشياء ظن أنه يلم الخرق فإذا هو يوسع الخرق، بينما بعض الناس يعطى من الحكمة ويعطى من بعد النظر ويعطى من الصبر ويعطى من الحلم ويعطى من التحمل، لأن أحيانا المصلحون قد يسمعون كلمات ويسمعون أشياء واتهامات لا تظن أن السلاح شيء سهل، قد تتهم بنفسك، تتهم بالهوى، تتهم بالأغراض، تتهم بأشياء كذا كما تلاحظون. لكن العقلاء والذين يقدرون هذه لأن صدور هذه الأشياء من الناس نتيجة غضب، نتيجة شدة انفعال، نتيجة لأنهم لا يعرفونك، فتصدر منهم كلمات شديدة في حقك، في دينك، في مالك، في أهلك، في تدخلاتك، تسمع كلاما شديدا، تسمع أذى كثيرا. ولكن العقلاء الذين يقدمون أولا رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يضحون في سبيل فعلا إصلاح الناس والإصلاح بينهم وجمع كلمتهم، هذا شيء عجيب. فمن هنا كان العدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، بل صدقتان هنا، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، بمعنى رجل كبير في السن ما استطاع أن يركب على الراحلة فأعنته حتى يركب. هذا من أعظم النبل، وهذا نهاية الرقة، وهذا دليل على التواضع كذلك.